أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المياه الطبيعية، ذكرنا أن المياه الطبيعية على قسمين: ظاهرة مكشوفة كالأنهار والبحار والعيون الظاهرة، وقسم آخر غير مكشوف مكنوز تحت الأرض يحتاج إلى حفرة عمل لإخراج هذا الماء. أما القسم الأول، ذكرنا أن هذه المياه ملك عام لجميع الناس، لا يجوز لأحد استملاك هذا النهر ومنع الآخرين عنه. نعم، يجوز لكل فرد أن يحوز من هذا الماء بمقدار إمكانياته، بأي طريق يمكن أن يأخذ هذا الماء هو له هذا المقدار، لكن مشروط بأن لا يوجب الضرر بالآخرين. يأتي بآلة يسحب جميع ماء النهر إليه ويمنع الآخرين، هذا أيضا إضرار بالآخرين وليس له الحق بذلك. فحينئذ هذا مسألة المياه على مر الزمان خلاف بين الناس، على مر الزمان سواء في العراق سواء كان في بلاد أخرى إسلامية هي موجود هذا النزاع، لحد اليوم نزاع موجود. فحينئذ هذه هي المياه التي تكون مكشوفة هذا. فمن أراد، من أخذ ماء بآلة كإناء، أخذ بآلة ماطور مثلا، حفر حفيرة، سوى عمل حوضا كبيرا وجلب الماء في هذا الحوض، هو ملك هذا المقدار من المال، ماء ملك له، هذا له، وليس لأحد آخر أن يمنعه من الحيازة، كما هو لا يجوز له أن يحوز الماء كله لنفسه ويمنع الآخرين حينئذ، هذا هم لا يجوز. هذه هو حكم الذي ذكرناه. ثم قال: فلو اغترف من النهر بأناء أو سحب منه بآلة أو حفر حفيرة بشكل مشروع، أي مشروع بمعنى أنه لا يسحب الماء كله، أو الآلة هذه بنحو يسحب الماء كله ويمنع الآخرين، أو أوصلها وأوصلها بالنهر، أصبح الماء الذي غرفه الأناء أو سحبته الآلة أو اجتذبته الحفيرة ملكا بالحيازة وبدونها وبدون العمل لا يملك من الماء شيئا. ما دام الماء في النهر لا يملك شيئا، إنما له الحق في أن يحوز من هذا الماء، حازه ملكه، هنا من حاز ملك يجري، لا كل شيء قاعدة الحيازة تجري، هنا من حاز ملك، سمكة في الماء حازه شخص ملكه، طير في السماء حازه شخص ملكه، هذا هو الذي ذكرناه. أما المعادن التي ذكرناها قلنا أن قاعدة الحيازة لا تجري هناك، ملك عام، فحينئذ لا يملك من الماء شيئا، كما أكد ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، قال: أن المباح من ماء البحر والنهر الكبير مثل دجلة والفرات ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل، فكل هذا مباح، ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد وكيف شاء بلا خلاف بين الأعلام. لخبر ابن عباس المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. قاعدة عامة أسسها الشرع الإسلامي على لسان مشرعه العظيم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. سيأتي إن شاء الله البحث في أن المراد من النار هي هذه النار الصغيرة أو شيء آخر أو يشمل غير ذلك، سيأتي الكلام فيه. وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه. أما إذا صارت فيضانات وهذه المياه ازدادت ودخلت بيوت الناس، فجأة دخلت في بيوت الناس، هذه المياه لا يملكها أحد، لا يملكها أحد. لأنه لم يعمل شيئا، إنما أتته من السماء فلم يملكه هذا، فتبقى على الحيازة الأولية. هذا ما ذكره الشيخ الثوسي رحمه الله. ثم فيكون العمل هو الأساس، ولذلك منع أن يكون يأخذ هذا الماء الذي ينزل عنده فيضان دخل الماء في سردابه وانتأس الماء، حينئذ لا يملكه هذا، لا في خزانه لا يملكه، لم يعمل عملا حتى يأخذه. هو الأساس، العمل هو الأساس في امتلاك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك المصادر. وأما دخول شيء من تلك المياه في سيطرة الشخص كأن يتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منه، فلا يبرر تملكه له، بل يبقى الماء على إباحته العامة ما لم يبذل عمل في حيازته. نعم، نفس هذا الماء الذي دخل بسبب الفيضان من دون عمل، عمل شيئا آخرا في الضمن ونقل هذا الماء من هذا السرداب المليء إلى سرداب آخر أو بئر آخر ملكه، هذا المقدار صحيح. أما أنه الماء دخل بالفيضان من دون عمل فلا يملكه. هذا كله ما يتعلق بالقسم الأول، المياه المكشوفة. وأما القسم الثاني، المياه المكتنزة تحت الأرض التي هي الآن موضع نظر الدول كلها. عراق فيها مخزون من المياه تحت الأرض زيادة على النفط الموجود والبترول الموجود عنده. هذه ثروة طائلة عند العراقيين، هل استعملوه فيما ينفع البلد هذا؟ هذا هو الكلام الذي احنا وبقية الدول أيضا. وأما القسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء، وهو ما كان مكنوزا ومستترا في باطن الأرض فلا يختص به أحد ما لم يعمل للوصول إليه. هنا أيضا العمل له دخل، لا بد أن يبذل عملا جهدا للوصول إليه. هناك مياه جوفية تحت، ما لم يحفر بئرا ارتوازيا يصل إليه لا يمكن أن نقول بأنه مجرد وجوده تحت منزله تحت بستانه لا يكفي، هذا للوصول إليه. أو الحفر لأجل كشفه، فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر أصبح له حق في العين، مجرد حق لا أنه يملك العين، فحينئذ المكتشف يباح له الاستفادة منها ومنع الآخر من مزاحمته، لأنه هو الذي خلق عمله بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين، فمن حقه أن ينتفع بهذه الفرصة، وليس لأحد ممن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمه في الاستفادة منها. ومن أجل هذا أصبح هو الأولى بالعين من غيره، كما يملك ما يتجدد من ماءها. هذا ماء الارتوازي ليس دائما موجود، هو يتجدد يتجدد يتجدد، ما يتجدد في هذا البئر من هذه الحفيرة أيضا ملك له، لأن الحفيرة إنما حصلت بجهده، إنما اختلقها بجهده وعمله، حينئذ بهذه يتجدد منها، لأنه لون من ألوان الحيازة، ولكنه لا يملك نفس العين الموجودة، لأنه لون أعماق الأرض قبل عمله. ولذا يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين، مدار على العمل أولا ثم إشباع حاجته. فإذا أشبع حاجته لا يجوز حينئذ، يجوز للآخر أن يأخذ من هذا الماء، ولا يجوز له منعه، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عوضا عن شربهم وسقي حيواناتهم، لأن المادة من المشتركات العامة، وإنما حصل للمكتشف بعمله حق الأولوية بها، فإذا أشبع حاجته كان للآخرين الانتفاع بها. ويدل على ذلك ما ورد في خبر أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال لا تبعه، قال نهى عن النطاف، أن رسول الله، الخبر هكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النطاف والأربعاء، وقال لا تبعه، ولكن أعره جارك أو أخاك. والأربعاء أن يسني مسنات، أي نهر صغير، ويحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه. هذا الماء الموجود في المسنات يجوز لغيره أن ينتفع به. والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه، أنه يشرب من هذا الماء هو وحيواناته فاستغنى عنه، لا يجوز له أن يمنع الآخرين. هذا رواية أبي بصير. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله بن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: النطاف شرب الماء، ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له. والأربعاء المسنات تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال عليه الصلاة والسلام: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه. ما دمت استغنيت من هذا الماء، أنت أجريت المسنات، أنت هذا النطاف لك هذا، لكن استغنيت عن الماء، لما تمنع الناس شركاء كما قال رسول في الماء والنار والكلاء. وذكر الشيخ الطوسي قدس سره مقررا ما تقدم ذكره من أن علاقة الفرد بعين الماء علاقة حق لا ملك، بالرغم من أنه يملك في رأيه البئر، أي البئر حفرة، الحفرة التي حفرها وتوصل عن طريقها إلى الماء. فقال أن قال الشيخ الطوسي أن في كل موضع قلنا أنه يملك البئر فإنه أحق من ماءها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زارعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه وشرب ماشيته. فأما الماء الذي حازه وجمعه في حبه أو جرته أو كوزه أو بركته أو بئره أو مصنعه، بئره معنى الحفيرة التي حفرها، مصنعه أو غير ذلك، فإنه لا يجب عليه بذل شيء منه لأنه ملكها، بالحيازة ملكها. حينئذ وإن كان فضل عن حاجته بلا خلاف بين الفقراء، لأنه لا مادة له. هذا الشخص يجلب الماء إلى هذه الأماكن، بئر، حفر بئرا أو إنه حفر حفيرة، حوضا، مصنعا، غير ذلك، وسكب الماء في هذا، هذا ملكه، ليست له مادة، إنما المادة في غير مكانه، البئر في غير مكانه. هذا المال حيازة له، وله حقه ملكه، ويجوز بيعه ويمنع الآخرين حينئذ، لأن لا مادة له حتى لو فضل عن حاجته. فالمادة بوصفها مصدرا طبيعيا لا يمكن للفرد أن يمنع الآخرين عنها في الحدود التي لا تتعارض مع حقه، لأنه لا يملك المادة، وإنما هو أحق بها نتيجة الفرصة التي أتاحت له الانتفاع بتلك المادة. فما لا يتعارض مع حقه في الانتفاع بالمادة يجب السماح له للآخرين. هذا ما يتعلق بالمياه الطبيعية. هناك موارد طبيعية أخرى سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.